بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى الإخوة بأحر التبريكات لذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي اشتهر أن ولادته سلام الله عليه في 11 من شهر ذي القعدة الأذر الذي يطابق الأمس أو اليوم على اختلاف المباني. على كل حال، وصل بنا الكلام في استعراض الروايات الخاصة على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخاصة إلى رواية محمد بن حمران، الجزء 17 من الوسائل، صفحة 345، الحديث الرابع، وهو الباب الخامس من أبواب عقد البيع وشروط. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، يعني ابن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن حمران، رواية معتبرة سنة لا شك فيها، لأن سنة الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح وهو عدة طرق، وبقية الرجال السند كلهم من رجال الصحيح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقنا، يعني اشترى ما يباع بالكيل ولم يكله حين الشراء، بل اعتمد في معرفة كيله حتى لا يكون يشتري جزافا على إخبار صاحب السلعة أو الوكيل المتصدي للبيع، وإن كان هنا يقول فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، يعني ما اشتريناه جزافا، اشتريناه مبنيا على الكيل الذي أخبر به. عندما دفع الثمن دفع ثمن ذلك الكيل الذي أخبره به، وهذا يخرجه من كونه قد اشترى جزافا. فقال: لا بأس. فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل من دون أن أكيله، لا قبل البيع، قبل أن أبيعه، ولا حين بيعي له؟ قال: لا، لا يجوز. أما أنت فلا تبيعه حتى تكيله. استدل بهذه الرواية على حجية خبر الواحد في الموضوع. من باب أن الإمام عليه السلام أفتى ابن حمران بجواز الاعتماد على إخبار صاحب الطعام بالكيل، وهذا إنما يكون رافعا للجهالة فيما لو كان إخباره حجة معتمد يعتمد عليه شرعا، وإلا لما أخرج البيع عن كونه جزافا غرارية كما هو واضح. هذا وجه الاستدلال. وهذا في الحقيقة هو أحد الاحتمالات في الرواية، لكنه ليس الاحتمال الأوجه. إذ كما يحتمل أن الإمام عليه السلام قال له لا بأس من باب حجية الإخبار، قد يكون الإمام عليه السلام أفتاه بذلك من باب أنه يكتفى في رفع الغرار بهذا المقدار، وهو أن لا تشتري ما لا يعرف ويعلم كيله مطلقا. وبعبارة أوضح، المقام من مقامات القطع الموضوعي، بمعنى أنك لا تستطيع أن تشتري ما لا تعلم كيله. العلم بكيل المكيل شرط في صحة شرائه. فإما أن إخبار البائع كان حجة يقوم مقام القطع الموضوعي، ولا ملازمة بين حجية خبر يقوم مقام القطع الموضوعي وبين حجية خبر يقوم مقام القطع الطريقي، احتمال الفرق. وبحثنا في حجية خبر الواحد في الموضوع. ويحتمل أن يكون هنالك توسعة من الإمام عليه السلام إخبارا عن لوح التشريع بأن العلم بالكيل ليس شرط، القطع بالكيل ليس شرط بكيل المكيل، بل يكتفى بأن لا تقدم على ما لا يعلم أصلا ما هو كيله، ويكون علم البائع بالكيل مع إخباره ووقوع العقد مبنيا على إخباره ومعرفته هو لا على معرفتي أنا، وحجية خبره في حقه يكفي في إخراج البيع عن كونه غرريا، كما ليس ببعيد. ما المقصود بالضبط يا إخوان؟ المقصود هو توسعة الشرط الموضوعي لصحة البيع، مش كاشف الشرط الموضوعي. الاحتمال الأول هنالك توسعة في كاشف الشرط الموضوعي، توسعة في كاشف الموضوع، طارة تعلمه بالوجدان وأخرى تعلمه ببينة مثلا وثالثة تعلمه بإخبار صاحب المبيع الذي باعك إياه، المتصدي للبيع ولو الصاحب بالمعنى العام. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع واسعا، مش كاشفه واسع، بمعنى أن ما يخرجه، أن ما يجعله غرريا هو الإقدام على المجهول بالكامل. أنت كمشتري أقدمت على شراء ما لا تعرف أصلا، فيكون هذا الذي يخل بشرطية صحة البيع، بينما إذا أقدمت بانيا على إخبار البائع ولو لم يكن إخباره حجة فيقع عقدك شرائيا مبنيا على إخبارك، أنت لم تقدم على الجهل المطبق، بحيث لو بان بعد ذلك أنه على خلاف ما كان له فإنه حينئذ من حقك أن تتشبث بخيار، خيار الفسخ مثلا، أي خيار يثبت، مش بصدد بحث الخيار الذي يثبت في الواقع، فيكون الموضوع للنهي عن الشراء جزافا، للنهي عن بيع الغرار وشراء الغرار، ناظرا إلى الجهل المطبق. وهذا الاحتمال الثاني هو الأصح بلحاظ هذه الرواية بقرينة ذيل الرواية، لأن ذيل الرواية ماذا قال؟ قال له لا تبع اعتمادا على خبره، عليك أن تكيله، سأما بتكيله حين البيع فأنت وهو يتعلمان كيله، وإما أنك تكيله قبل البيع وتخبره كما أخبرك الذي باعه. مش مهم هذا الجانب، المهم في القضية أن الإمام ردعه عن أن يبيع غيره اعتمادا على خبره من باعه، ولو كان خبره حجة على الوجه الأول لكان حجة له في الشراء وحجة له في البيع، فهذا يعني أنه لم يكن حجة، هذا أولا. الإشكال الثاني على الاستدلال بالرواية أن بحثنا في خبر الواحد في الموضوعات بالمعنى الأعم، ومورد الرواية خبر الواحد في الموضوعات بالمعنى الأخص، يعني إخبار اليد. لو تنزلنا وسلمنا أن خبره حجة من باب كونه ذليان، من باب كونه ذليا، فإن هذا لا يثبت حجية خبره في موضوع لا يكون صاحب يد فيه. وهذا إشكال مشترك الورود على عدة روايات سبق استعراضها، فالرواية لا نستطيع أن نتمسك بها دليلا على حجية خبر الموضوعات المعتناة، أما كونها حجة على حجية على خبر الموضوع على خبر الواحد في الموضوعات بالمعنى الأخص يعني إخبار ذليات، فلا شك ولا ريب أننا لسنا بصدده وهو حجة بدرجة قطعية في محله، ولسنا بصدده بحث. الرواية اللاحقة رواية ابن يقطي في المجلد التاسع من الوسائل صفحة 280 الحديث الأول، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد وهو إما البرقي وإما الأشعري وكلاهما جليل ثقة، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، في كلام في الحسن والحسين لكن المختار في محله الوفاق، عن علي بن يقطين هو من أجلاء الطائفة بلا شك، قال سألت أبا الحسن عليه السلام وهو الإمام الكاظم عليه السلام عمن يلي صدقة العشر، يعني الزكاة، على من لا بأس به، فقال إن كان ثقة فمره، في نسخة يضعها وفي نسخة أي يضعها ما في فرق، في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها. من يلي الزكاة في ذلك الوقت يليها من قبل السلطان، وفي بعض من يلي بعض الشيعة المخلصين في ذلك الوقت. علي بن يقطين وهو الوالي